بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بعد سيطرة طالبان على المعابر الحدودية، هل يمتد القتال إلى خارج أفغانستان؟ لم تمضي أيام على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مخلفة وراءها كميات كبيرة من الأسلحة، حتى أعلنت وسائل إعلام عن سيطرة حركة طالبان على 85% من البلاد، إلا أن الحكومة الأفغانية نفت هذا في وقت لاحق. كما أعلنت طالبان السيطرة على معبر حدودي مع إيران، فيما أفادت مصادر إعلامية بفرار أكثر من 2000 جندي من القوات الحكومية، وذلك بعد أيام من إعلان طالبان السيطرة على منطقة حدودية شاسعة مع جمهورية كازاخستان المجاورة. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي الجمعة أن موسكو لن تتخذ أي خطوات إزاء الوضع في أفغانستان ما لم تخرج الأعمال القتالية الجارية هناك عن حدود البلاد. وحول إمكانية التسامح مع سيطرة طالبان مجددا على أفغانستان دون اتفاق مع حكومة كابول، قال لافروف إن ترسيم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل استقرار الوضع وإطلاق عملية سياسية تم بوساطة أمريكية، وليس بإمكان أي أحد سوى الأفغان أنفسهم حل هذه المسائل، مؤكدا أن التطورات الأخيرة تثير قلق موسكو إزاء خطر امتداد المشاكل إلى أراضي حلفاء روسيا. وأكد لافروف أن التطورات في أفغانستان ستطرح على أجندة الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون الأسبوع المقبل، مع عقد جلسة منفصلة لمجموعة العمل المشتركة بين المنظمة وأفغانستان. فما مدى صحة سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان؟ وما مصير العملية السياسية بين طالبان والحكومة؟ أين يقف مجلس القبائل والقوى السياسية في أفغانستان من هذه التطورات؟ وما تأثير تنامي سيطرة طالبان على الداخل الأفغاني ودول الجوار؟ هل سيشكل دخول تركيا إلى أفغانستان ميدان صراع جديد على النفوذ مع القوى الإقليمية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية الدكتور جاسم تقي، متحدثا إلينا من إسلام أباد. مرحبا بك معنا دكتور جاسم، وبداية لماذا تنفي القوات الحكومية سيطرة طالبان على 85% من الأراضي، وهل سيطرة طالبان بالفعل على معبر حدودي مع إيران؟
نعم، الواقع أن حركة طالبان معروفة بأنها بارعة في الحرب الإعلامية والنفسية، فقواتها يعني في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قواتها المقاتلة لا تتعدى 5000 مقاتل. 5000 مقاتل لا يمكن أن يكتسحوا أفغانستان، وهي بلد كبير وطويل، لا يمكن أن يكتسحوها طولا وعرضا بهذه الطريقة. ولكن طبعا استغل طالبان الحالة المعنوية العالية لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، فأخذوا يروجون بأنهم مرة يقولون سيطروا على ثلثي البلاد، ومرة أخرى يقولون سيطروا على 85% من البلاد وغيرها من الأخبار. على الأرجح أن حركة طالبان سيطرت فعلا على مناطق ومقاطعات مختلفة في أفغانستان، ولكن ليس بالصورة التي صورتها، واستطاعت أن تستخدم الحرب الإعلامية في إحباط همم وعزائم المقاتلين من الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الأفغانية، بل أنها أثرت أيضا على أجهزة الرأي العام العالمي، لا سيما أجهزة الإعلام الغربية التي غالت في المكتسبات التي حققتها طالبان، لأن هذه الحركة حركة غير شعبية، لا تتمتع بالشعبوية بالأحرى ما بين الأوساط الثقافية والأوساط الفكرية، ليس فقط في باكستان وإنما في كافة أنحاء العالم.
إذن إلى أي مدى ستتمكن القوات الحكومية من السيطرة على الموقف في أفغانستان، وهل هي مؤهلة بالفعل للسيطرة على عموم الأراضي الأفغانية؟
سؤال وجيه. نعم، السلطات الأمنية والعسكرية في أفغانستان ملبوخة هذه الأيام، لا تعرف ما العمل، إضافة إلى أن عددا كبيرا من المحاربين الفشتون في السلاح البري الأفغاني وحتى في السلاح الجوي انضموا إلى حركة طالبان، وهم يتوقعون أن طالبان ستدخل العاصمة كابول وستقوم بحملات تصفية كما عملتها عندما دخلت كابول سنة 1996 عندما ألقت القبض على رئيس أفغانستان الجنرال نجيب الله، وكان محتميا بمقر الأمم المتحدة، لم تراعي القوانين الدولية وألقت القبض عليه وحسبته في محاكمة صورية ثم عدمته وعلقت جثته أمام مرأة ومسمع من الناس، وهم يخافون أن تؤدي عملية دخول طالبان إلى كابول وسيطرة على نظام الحكم أن تسلك نفس السلوك، ليس فقط مع الرئيس أشرف غني وإنما مع أعدائها الآخرين الذي صنفتهم بأنهم خونة لأنه ساعدوا قوات الغزو الأمريكي لأفغانستان، وهذا ما حصل فعلا في قندوز. رأينا يعني في قندوز وفي مزار شريف حركة طالبان مثلت بأعدائها وقتلتهم ثم دخلت بيوتهم ونهبت أموالهم وأهانت نساءهم، وفي عملية متعمدة من أجل نشر الرعب في قلوب الناس وحثهم على الهرب من مواقعهم سواء كانت مدنية أو عسكرية، وهذا كله جزء من الحرب الإعلامية التي أحكموا فيها وتوظيفها لصالح عملياتهم العسكرية.
ولكن دكتور، ما مصير العملية السياسية وما موقف القوى السياسية خاصة مجلس القبائل القوي من هذه التطورات الداخلية في أفغانستان؟
نعم، مجلس القبائل أو ما يسمى لويادرغا يعارض هذا الأسلوب حتى قولا وعملا، لأن القبائل الأفغانية مهما قيل عنها فهي لديها تقاليد وقيم قبلية أهم احترام الإنسان، يعني ليس بأسلوب حركة طالبان، يعني تلقاء القبر العشوائي على الناس، وضعهم بالسجون، اتهامهم بشكل التهم، ثم القيام بعمليات تصفية جسدية لهم، إضافة إلى أساليب أخرى ضد المرأة لا تقرها القوانين القبلية، مثلا إهانة المرأة علنا بدعوى أنها خرقت أحكام الشريعة الإسلامية لأنها سعت إلى التعليم وتبرجت بصورة أو أخرى، حتى مفهوم التبرج أيضا مفهوم عجيب، ولهذا السبب الاجتماع لن تحصل في حركة طالبان على أي دعم لهذه الأساليب. وأعتقد أن السيد عبد الله وهو المسؤول عن المحاسبة الوطنية يفهم النفسية الأفغانية، نفسية القبائل، نفسية المجتمع الأفغاني، أنه لم يسمح لهذه العملية أن تستمر طويلا. استمرت هذه العملية خلال أسبوع من الحرب الإعلامية الشعواء، تمكنت حركة طالبان من عمل غسيل دماغ لمعظم الناس سواء كان في داخل أفغانستان أو خارجها، وذكرت أشياء معظمها أشياء غير حقيقية، مثال على ذلك يعني لجأت إلى الهجوم على السجون في المناطق التي تقدمت فيها وأفرجت آلاف السجناء المحكوم عليهم لجرائم جنائية وليس جرائم سياسية، واستخدمتهم وانضمت إليهم في نهب ثروات الناس المدنيين في بيوتهم الخاصة، وأذلوا خلال هذه العملية حرمة البيت الأفغاني، حرمة المرأة الأفغانية، حرمة الأسرة الأفغانية، يعني لن يحترموا الصغار ولا الكبار، ولذلك فإن اللويجلغا لن يقر هذه العملية.
ما هو الدور التركي الجديد في أفغانستان وما مدى القبول بهذا الدور في الداخل الأفغاني؟
الدور التركي في أفغانستان هو ناتج عن ما يسمى باللجنة الثلاثية. اللجنة الثلاثية كونها حلف الناتو في اجتماعه الأخير في بروكسل، حيث طلب تشكيل هذه اللجنة بين تركيا والمجر وباكستان. وأما المبرر لتشكيل هذه اللجنة هي حماية مطار كابول الدولي من الهجمات الإرهابية ضده، لا سيما أن هذا المطار يستخدم للأغراض العسكرية والمدنية في آن واحد. وحتى الآن يعني لا نعرف، حسب الأخبار الغربية يقال أن هذه اللجنة شكلت وبدأ العمل، بدأت بأعمالها، وتشمل أعمالها أيضا كافة الطرق المؤدية إلى مطار كابول، بمعنى أنها لا تقتصر على المطار وإنما تنتشر أيضا في المناطق الأخرى المؤدية إلى المطار. ومن ذلك فإن تركيا هي التي تترأس عمليا هذه اللجنة، والسبب في ذلك لأنها أولا هي الدولة الإسلامية الوحيدة العضو في حلف الناتو، وثانيا لأن لديها خبرة 20 سنة من العمل مع حلف الناتو، وهي تعرف كيفية استخدام الأسلحة في حلف الناتو، وتعرف أسلوب العمل وكيفية السيطرة على الأمور من خلال الخبرة العشرينية التي امتازت بها. لكن الشعب الأفغاني لن يقبل بالمستعمر ولن يقبل بعميل المستعمر، لذلك من المتوقع أن المجتمع المدني الأفغاني يرفض الدور التركي، على الرغم من أن تركيا ترفع الراية الإسلامية الإخوانجية لكي تكسب تعاطف الناس، ولكن يوجد هناك وعي كبير لدى المجتمع المدني الذي يرفض الاحتلال ويرفض من يمثل الاحتلال.
من إسلام أباد، رئيس معهد الباب للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور جاسم تقي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن لماذا خرجت الأمور عن السيطرة بعد الانسحاب الأمريكي؟ حول هذه النقطة ينضم إلينا من لندن الدكتور فاروق عزام، وزير التعليم الأفغاني السابق ورئيس منتدى أفغانستان في لندن. مرحبا بك معنا دكتور فاروق، وبداية، هل أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها أم أن هذه النتيجة كانت متوقعة؟ ولماذا خلفت الولايات المتحدة هذه الكميات من الأسلحة لدى صاحب قواتها؟
الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في أفغانستان ولم تستطيع وضع حكومة القوية من خلفهم، لهذا يعني لما تركوا أفغانستان بعد أن القوات المسلحة الأفغانية فشلت، لأن هناك ليس حكومة قادرة وليس حكومة صالحة لتنظيم هذه القوات لقيادة رشيدة لهذا القوات، لهذا سبب القوات المسلحة تظن لأن هناك لماذا هم يقدموا تضحيات.
إذن ما تأثير توسع طالبان في الداخل، وهل يمكن إحراز تقدم في العملية السياسية في ظل الضغط الميداني؟
الآن الطالبان قدموا الموضوع إلى حكومة الأفغانية لأنهم يريدون السلام لمدة 90 يوما أي 3 أشهر بهدوء سيسفاير يعني، وبالمقابل خلاص السجناء، وأيضا أسماؤهم في الأقوام المتحدة في بلاك ليست في ليست أسود. هم يقولون يعني لخلاص السجنائهم هم حاضر إحلال السلام.
إذن معالي الوزير، ما الذي يمكن أن تقدمه منظمة شنغهاي في الملف الأفغاني خلال اجتماعها غدا لمناقشة هذا الموضوع؟
شنغهاي هذا مهم، يعني هناك الروس وحلفائهم وأصدقائهم هم في هذه الحلف، وعندهم وزن في قضية الأفغانية وأطرافها. يمكن الروس وعندهم أيضا العلاقات جيدة مع طالبان، ولازم هم يستعمل هذه العلاقة الودة مع طالبان بصالح صلح للأفغانستان.
تقييم حضرتك لتأثير هذه التطورات على دول الجوار؟
في فترات في جوار هناك حرب وهناك نار، يعني بالطبيعة الجوار تتأثر، ولكن أيضا الجوار النار هم مسؤول عن النار، أيضا هم مع أمريكان في حرب، والآن أمريكان رايح وهم لازم هم يقفوا هذه النار.
الدكتور فاروق عزام، وزير التعليم الأفغاني السابق ورئيس منتدى أفغانستان في لندن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من الإيضاح حول تأثيرات التطورات في أفغانستان على دول الجوار والموقف الروسي منها، ينضم إلينا من روسيا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول. مرحبا بك معنا دكتور عمار، وبداية، إلى أي مدى يشكل توسع طالبان في الداخل وعلى الحدود تهديدا لأمن الجوار؟
تحياتي سيدتي الكريمة. مما لا شك فيه أنه يعني الملاحظ في الفترة الأخيرة وبعد يعني الخروج الجزئي الأمريكي العسكري من أفغانستان، هناك تطورات ملحوظة من حيث يعني تمدد طالبان في الداخل، والخطورة تكمن هنا في مسألة المناطق الحدودية والمعابر الحدودية مع الجوار الأفغاني، مما يشكل يعني قلقا للدول المجاورة، حيث أن المنظومة السياسية الأفغانية هي اليوم يعني في حالة مضطربة جدا، ولا توجد لغاية الآن يعني أي أدرع أو قوة سياسية ممكن أن تضبط يعني الحالة، والتخوف هنا من امتداد الجزئي للإرهاب الذي كان موجودا يعني في السابق. فلذلك المسألة اليوم يعني مرتبطة في أكثر من طرف دولي، وهناك يعني الولايات المتحدة تلعب الدور الأهم، وأيضا يعني موسكو، كان هناك لقاء وفد من طالبان في موسكو، وتم يعني طلب المساعدة في هذه المسألة. ولكن يعني باعتقادي أن اليوم هذه الأزمة هي ممكن أن تدول يعني جزئيا من جديد، وذلك للتخوف من انهيار الوضع الداخلي الأفغاني، مما له يعني التأثير السلبي على المحيط في المنطقة.
تحدثت حضرتك عن مباحثات في موسكو، وسيطرح أيضا ملف طالبان على منظمة شنغهاي غدا وعلى أوزبكستان الأسبوع المقبل. برأيك إلى أين تقود هذه التحركات الدبلوماسية، وهل يتعين أن ترافقها تحركات ميدانية أيضا؟
مما لا شك فيه أنه ممكن أن ترافقها يعني هذه التحركات الميدانية، وذلك يعني منظومة شنغهاي للأمن يعني والتعاون هي المعنية الأكبر اليوم في استقرار المنظومة الأفغانية. وكانت هناك الكثير يعني من التساؤلات حول الخروج الأمريكي من أفغانستان وترك الوضع كما هو عليه. هناك أيضا يعني نقطة لا يجب إغفالها، هي النازحون الجدد ممكن القول يعني من أفغانستان، وهم الأفغان الذين تعاملوا مع القوات الأمريكية والتي طالبان تعتبر يعني ضمن مجموعات الخونة. فهذه أيضا أزمة جديدة في الداخل الأفغاني، وأيضا ممكن أن تكون يعني تشكل أزمة ضغط على المنظومة الأوروبية. لكن يعني مما لا شك فيه أن يعني هناك كثير من القلق، وأيضا يعني الرغبة في إيجاد حل سياسي وإطار يعني جديد لوضع أفغانستان في المستقبل ليتناسب مع وضع الإقليم الذي لا يمكن التنبؤ به اليوم، مع يعني والكل يعلم يعني حركة طالبان يعني فصيل سياسي عسكري ولها يعني امتدادات. فلذلك اليوم يعني ممكن من خلال موسكو أيضا التوصل لاتفاقات أو معادلات سياسية جديدة، وأن موسكو باعتقاده أقرب يعني نسبة نوعا ما من الولايات المتحدة في هذا الإطار.
دكتور، هناك مهام ستقوم بها تركيا في أفغانستان، هل سيشكل الدخول التركي ميدان جديد لصراع النفوذ بين أنقرة والقوى الإقليمية مثل إيران وربما باكستان؟
الدخول يعني التركي رأيناه من خلال الزج الأمريكي، وكانت يعني بداية أنه يعني تسليم على سبيل المثال مطار كابول للقوى التركية، وهي تعمل اليوم في هذه يعني المنظومة ضمن حلف الناتو. هناك تحفظات كبيرة يعني من قبل حتى يعني الأطراف ومنها موسكو حول هذا التواجد الجديد. أيضا يعني يشكل هذا التحفظ أيضا يعني وقلقا للأطراف الأخرى، ومنها كما تفضلتم أيضا اليوم الكل معني يعني مرة أخرى أقولها في الاستقرار وعدم زعزعة وعدم عسكرة الأزمة من جديد. ممكن تصل لاتفاقيات ومعادلات سياسية، ولكن بشرط عدم تواجد القوى العسكرية والتي ممكن أن نقول لها ارتباطات بحلف الناتو أو بالقوى الأخرى. ولكن المسألة تحتاج لبعض الوقت للتوصل لتفاهمات حول الوضع الجديد لأفغانستان.
أخيرا دكتور، مع وجود احتياجات كبيرة لدى أفغانستان خاصة في مجال الصحة، هل يشكل الخروج الأمريكي من أفغانستان فرصة لمد نفوذ روسي عبر التنمية، وكيف تنظر السياسة الخارجية الروسية لهذا الأمر؟
اليوم الخارجية أو السياسة الخارجية الروسية تنظر إلى جميع الملفات الخارجية، وخاصة يعني الملف الأفغاني كملف هو شائك، وكانت المسؤولة عنه يعني والتطورات به وما حدث من انهيارات هي يعني طبعا الولايات المتحدة يعني بعد 20 عاما، واليوم الخروج المفاجئ والسريع من أفغانستان، مما يشكل هذه يعني الفراغات، والفراغات التي يعني تهم الأطراف وخاصة يعني موسكو هي يعني الفراغات الأمنية. موسكو ستقدم الكثير يعني من من المساعدة، وأيضا يعني المحاولات لرائب الصدع في الداخل الأفغاني والتوصل يعني مع طالبان إلى صيغة مشتركة، وذلك يعني لاستقرار هذه المنطقة، لأنها أي انفجار في هذه المنطقة سيشكل خطرا على منظومة الأمن الروسية من بدون شك. فلذلك اليوم موسكو معنية، ولكن يعني الحذر نراه يعني يستبق جميع العمليات السياسية، وذلك أن المشاركة الدولية اليوم أو حتى الرغبة في المشاركة هي كبيرة، والتخوف أيضا من التدويل مرة أخرى والعودة إلى عسكرة أفغانستان. وأيضا لا ننسى أن يعني في أفغانستان ناهيك عن العمليات أو التنظيمات الإرهابية، هناك أيضا يعني خطوط المخدرات وغيرها، وانتشارها أيضا يشكل يعني خطرا على المجتمعات المحيطة في أفغانستان.
بحديثي إلى الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.